بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لقاء جديد من سلسلة فتش الكتب، ونكمل كلامنا عن داود النبي. داود النبي عدى على كذا مرحلة: مرحلة الطفولة والمزامير، مرحلة الهرب من شاول والمزامير، مرحلة الاستقرار كملك وبرضه معها مزامير، وأخيرا بتيجي مرحلة السقوط الشديد والتوبة العميق. المرحلة دي بدأت لما داود استقر، يعني طول ما كان هربان بيقع ويقوم بسرعة، وغلط أخطاء كبيرة، واحتمى عند الفلسطينيين وكاد يقتل بعض من شعبه في معركة فاشلة، لكن ربنا كان بيمنعه من الغلط بسبب نقاوة قلبه وتوبته. إنما داود لما استقر في المملكة وابتدى يحضر لبناء بيت ربنا، والدنيا بقت سهلة شوية، وبقى في نوع من التراخي، وتزوج عدة زوجات، وما بقاش ملتزم بالشريعة زي الأول بدقة. الشيطان طبعا كان يعني بيرقد له خطية كبيرة قوي عشان يوقع وقعة كبيرة. قبل الوقعة الكبيرة دي داود اتصرف تصرف حلو قوي، انه ابتدى يدور في عيلة شاول، يا ترى في حد اقدر اعمل معاه واجب بسبب صديق يوناثان القديم. اكتشف ان في ولد اعرج من بطن امه من اولاد يوناثان، ابن اليوناثان اسمه مفيبوشس، فاستدعى مفيبوشس وقال له انت هتاكل على مائدتي طول ما انا عايش، وهرجع لك كل اراضي ابوك وجدك شاول، لان انا بيني وبين ابوك اتفاق طول العمر وعهد انه ولادي ولادك وولاد ولادي، فانت تفضل على مائدتي. وما في بوشس قال له انا ما استاهلش كل ده، انت يعني تعبت بسبب جدي كتير، انما يعني بقى كأنه واحد من العيلة. وده يورينا ان محبة داود لعيلة شاول ما كانتش محبة كده اصطناعي، كانت محبة صادقة جدا حتى بعد نهاية عمر شاول ويوناثان. استمر كمان جيش داود يتقوى، وكل البلاد بقت تعمل له حساب، ما بقاش زي شاول زمان الجيش ضعيف واي حد يدخل ياخد اللي عاوزه، لا دلوقتي مملكة داود بقت مستقرة، الجيش قوي قوي، يؤاب يتربع على رئاسة الجيش شخصية قوية، حتى بني عمون وبني مؤاب وكل البلاد المحيطة بدأت تخضع لمملكة اسرائيل اللي يحكمها داود الملك. وبعدين داود لما كان زمان كان يخرج مع اي معركة، يعني هو اللي يقود الحرب كرئيس جيش كملك، انما داود حتى الامور دي ما بقاش يهتم بيها، وبدأ يبعت الجيش من غير ما يطلع معه، ومن هنا دي كانت بداية سقوط داود. تعرفين في اصحاح 11 من سفر صمويل الثاني تبدأ قصة سقوطه وفي الزنا وفي القتل، والقصة اللي كلنا عارفينها واللي دايما تمثل كده علامة في حياة داود النبي، على قد ما هي قصة مؤذية قوي في بشاعة الخطية، على قد ما هي مفرحة جدا في عظمة التوبة اللي تابها داود والمكانة اللي استعادها تاني بالتوبة الصادقة. بدأت الحكاية انه بيتمشى على سطح بيت الملك وكأنه ملك فاضي، لا بيصلي ولا بيحارب ولا حتى بيقود المملكة، بقى عنده وقت فراغ كده زي الشباب الفاضي. وبعدين بص بعينه بصة وحشة وشاف امرأة تستحم، ومش يغض عينه بسرعة ويعني يقدم توبة، انما استحلى المنظر وابتدى يفكر في اكتر من كده، وسأل على الست دي واستدعاها وسقط معاها اللي هي مرات أوريا الحسي. الاصعب من كده ان أوريا الحسي كان من اصدق رجال داود، واحد من قادة الجيوش، انسان مشهود له بالاستقامة، وراجل بيحب داود جدا، فهنا يعني مما يزيد بشاعة القصة انه خد مرات واحد يعتبر صديقه وراجل عنده امين جدا معه. طبعا الشيطان بقى لانه يحب كده يلخبط الدنيا اكتر واكتر، خلى الست دي تحبل من داود، فداود طبعا بقى في موقف صعب قوي لان جوزها غايب في الحرب بقاله شهور، فعشان يغطي على عملته مش بقى يقدم توبة، ما هو اللي يصلح اي خطية توبة، انما هو ما فكرش يتوب، فكر بطريقة بشرية شيطانية انه يعني يخلي جوزها يجي وكأن الطفل اللي هيجي ده من جوزها ونغطي على الموضوع، لكن ربنا ما سابلوش يكمل الحل ده، لأنه بدون توبة ما فيش حل. واستدعى أوريا الحسي وضيفه وقال له يعني روح ريح، انت بقالك مدة في المعركة مسافر، روح بيتك. الرجل قال له يعني انا اسيب المعركة ويؤاب رئيس الجيش هناك وكل القادة زمايلي واروح انا ارتاح؟ انا ما اقدرش ارتاح. تاني ليلة اداله خمرة عشان يسكره لعله يروح بيته وينام، برضو كان يشرب معاه وبعدين ينام على السلم بره ويقول لا ما تدخلش بيتي. لا ما فيش فايدة في الراجل ده، مستقيم بزيادة. تصوروا داود دلوقتي هو اللي بيفكر يفسد احد رجاله، يعني بيفكر يخليه يعمل حاجات غلط مش يفكر انه يعني يصلحه. فتحس ان شخصية داود غير خالص اللي احنا نسمع عنه، داود التائب، داود المتواضع، داود المزامير. لا، كل ده مش موجود دلوقتي. دلوقتي داود المكار الخائن المتآمر اللي عامل عاملة وعاوز يغطي عليها وعمال يكذب ويكذب. اللي اصعب من ده كله بقى، قرر التخلص من هذا الأورية الحسي بأي تمام. فبعت معاه جواب مقفول ليؤاب يقول له ايه، ادخلوا المعركة وصدروا أورية في الوش وارجعوا عنه شوي. طبعا يؤاب لما قرى، يؤاب مكار مش سهل، فحس ان في حاجة، انما فهم مغزى الرسالة انه يعني مفيش داعي أورية يرجع. فيؤاب دخل وغلط غلطة في المعركة، انه قرب شوية من السور بطريقة يبقى في مرمى السهام، فوقع من رجالته كذا واحد، وطبعا أورية مات في المعركة الاولانية دي. فيؤاب بعت المرسال وقال له تروح لداود تقول له احنا خسرنا الخسائر الفلانية، ولو لقيته هيغضب عليك قل له في اخر الرسالة على فكرة أورية مات. فشوفوا بقى يؤاب المكار فهم نقطة ضعف داود، انه عاوز يخلص من أورية. فهو يؤاب عامل عاملة كمان، لانه تصرف غلط في المعركة وقربوا مسافة مش مفروض يقرب المسافة دي. انما بقى بما ان سيده داود كمان عامل عاملة اكبر، فمش هيقدر يحاسبه، فرايح يقول له ايه، العساكر ماتت انما كمان أورية مات. فداود لما سمع الرسالة مش يغضب بقى لانه فيها الناس ماتت غلط، قال معلش ما هي الحرب دايما كده، فيها قاتل وفيها مقتول. طبعا اللغة تدل على شخصية اخرى خالص، كأنه الزنا والكذب والغش والرياء والقتل كل ده دخل في شخصية داود، والشيطان وقعه من كده من على علو الى يعني انحدار شديد قوي. لو كان داود مات في الوقت ده كانت انتهت حياته بنهاية مأساوية جدا، انما ربنا من رحمته الواسعة ابقى لداود زمان توبة. ودارت الايام، وطبعا أورية مات وبكوا عليه ومراته، وبعد الاربعين استدعى داود بس شبع مرات أورية وتزوجها، ما فاتش على الرجل كتير، تزوج بس شبع مرات أورية عشان لما تولد يبقى ابنه الشرعي الطبيعي قدام كل الناس، وكأن الموضوع اتحل. تصور داود للوهلة الأولى أنه كده إيه، العاملة اتغطت وكل حاجة اتظبطت وقدام الناس المنظر طبيعي، ومن حق الملك يتزوج أخريات في نظر المجتمع، فكأن كل حاجة اتصلحت. إنما المصيبة اللي هو مش واخد باله أن الدنيا اتصلحت في نظر الناس لكن ما اتصلحتش في نظر ربنا. وياما ناس كل اللي يهمها أنها تستر على أخطائها قدام الناس، وتعتبر أن ده نهاية المطاف، ومش واخدين بالهم ان المصيبة الاكبر ان الغلط في حق ربنا. عشان كده في المزمور اللي هيقوله بعد كده يقول له لك وحدك اخطأت، كل غلطي في الناس ما يجيش جنب غلطي في حقك. ربنا له كل المجد فضل مطول باله كل ده، طول باله التسع شهور اللي بعد العملة دي لغاية ما بتشبع، بقت في شهرها الاخير وبتولد، وولدت ابنها يعني الطفل الأولاني اللي هو نتاج الخطيئة. يقول الكتاب هنا أما الأمر الذي فعله داود فقبح في عيني الرب. ربنا ما يحبيش ولاده، الغلط عند ربنا غلط، اللي يعمله نبي يعمله ملك يعمله شخص مختار، الخطيئة هي الخطيئة مكروهة عند ربنا والفساد غير مقبول عند ربنا. فأرسل الرب ناسان إلى داود فجاء إليه وقال له كان رجلان في مدينة واحدة، واحد منهما غني والآخر فقير، وكان للغني غنم وبقر كثيرة جدا، وأما الفقير فلم يكن له شيء إلا نعجة واحدة صغيرة قد اقتناها ورباها وكبرت معه ومع بنيه جميعا، تأكل من لقمته وتشرب من كاسه وتنام في حضنه، وكانت له كابنة. فجاء ضيف إلى الرجل الغني فعفى أن يأخذ من غنمه ومن بقره ليهيئ للضيف الذي جاء إليه، فأخذ نعجة الرجل الفقير وهيأ للرجل الذي جاء إليه، فحمى غضب داود على الرجل جدا وقال لناثان: حي هو الرب، إنه يقتل الرجل الفاعل ذلك. تلاحظوا أن الإنسان لما يكون بعيد عن ربنا ومش بيصلي لا يدرك حجم خطيته، ما بيبقاش شايف حتى الحالة المزعجة اللي وصلها. يعني لما بنقول في الابن الضار رجع إلى نفسه، طب هو كان فين السنين اللي فاتت؟ ما كانش شايف، من كتر التدهور لم يدرك حجم البهدلة والمأساة اللي وصلها. داود كده هو وصل إلى مستوى سيء جدا، ما بقاش حتى بيشوف الحق. يعني الرسالة دي مفروض يلقطها، لو هو داود القديم كان على طول مفروض يحاسب نفسه ويلوم نفسه، لأن لما راح له مثلا زمان أبي أثار ابن أخي مالك يقول له: ده شاول قتل كل أهلي. قال له: يا ابني أنا تسببت لأهل بيتك، أنا السبب في ده كله. وكان غصب عنه لأن هرب عند الكهنة واحتمى وبعدين طلع من عندهم فشاول موتهم. إنما كان داود حساس وكانت الرسالة واضحة توصل له بسهولة، قال له: أنا اللي سبب في ده كله. إنما هنا ناثان النبي ربنا خلاه يحكي حكاية من النوع اللي إيه، يعني بيشاور على حاجة لكن هو ما كانش مركز، لأنه كل اللي شغله يعني حياته الخاصة دلوقتي. فحكى له حكاية الغني والفقير، الفقير اللي عنده نعجة والغني اللي عنده خير كتير قوي، والنعجة بالنسبة للفقير دي غالية عليه قوي وبتنام معاه وبتاكل معاه ويعني حياته فيها. وبعدين نفاجأ ان الغني لما يجي له زوار يستخسر كل الخير اللي عنده وياخد النعجة المحبوبة من الفقير. طبعا الرسالة واضحة كلنا فاهمينها، انما داود في الوقت ده مش فاهم، لان الخطية بتعمل الانسان وبتضلم عقله وبتخليه مش مركز، وفي الوقت ده تلاقوا انه من خطية الى خطية ومن ظلام الى ظلام. فداود انفعل وقال له: اذا كان في عندي راجل بهذا القسوة، راجل غني ياخد حاجة الفقير ويعمل كده، ده لازم يموت. ففاجأوا بقى ناثان وقال له ايه: ويرد النعجة 4 أضعاف لانه فعل هذا الامر ولانه لم يشفق. فقال ناثان لداود: انت هو الرجل. فوقوا بقى بكلمة جديدة، قال له: انت الرجل ده. هكذا قال الرب إله إسرائيل: أنا مسحتك ملكا على إسرائيل وأنقذتك من يد شاول، وأعطيتك بيت سيدك ونساء سيدك في حضنك، وأعطيتك بيت إسرائيل ويهوذا، وإن كان ذلك قليلا كنت أزيد لك كذا وكذا. يعني لو كنت لقيتك محتاج كنت أديك كل اللي أنت عاوزه. لماذا احتقرت كلام الرب لتعمل الشر في عينيه؟ قد قتلت أوريا الحسي بالسيف وأخذت امرأة لك امرأة وإياه قتلت بالسيف بني عمون. تلاحظوا هنا ربنا بيحط الخطايا في مسمياتها. داود يمكن عايش بقاله زمن بيدعي أنه ما قتلش أوريا قدام ضميره، بيقول ده مات في الحرب، إنما ربنا حطها له زي ما هي كده: لا أنت قتلت وسرقت وزنيت وكذبت، مفيش حاجة اسمها أصل وفصل. لا، ربنا في الخطية لازم الواحد يعترف بيها كما هي وباسمها الوحش كمان عشان ما يجاملش نفسه في الغلط. فربنا في المواجهة اللي عملها ناثان كان شديد مع داود، قال له: انت قتلت بسيف بني عمون، بس ده انت اللي قتلت مش هم. وبعدين اخذت امرأته لك امرأة، ودي غلطة وحشة قوي في الشريعة تستحق الموت كمان، يعني غلطتين يستحق عليهم الموت. والآن لا يفارق السيف بيتك إلى الأبد لأنك احتقرتني. أصعب ما في الخطية بالنسبة للإنسان الروحاني أنه بيبقى داس على كلام ربنا، داس على ربنا نفسه، لأنه عارف الصح وعارف ربنا عاوز إيه ومش بيعمله. عشان كده خطية الشخص الروحاني أصعب من خطية الإنسان العادي. الشخص الروحاني عارف الصح فما يقدرش يقول عن جهل عملت. فقال له أنت احتقرت كلام الرب، وقال له أنت احتقرتني، وأخذت امرأة أوريا الحسي لتكون لك امرأة، هكذا قال الرب أقيم عليك الشر من بيتك، وأخذ نسائك أمام عينيك وأعطيهن لقريبك فيضطجع مع نسائك في عين هذه الشمس. أنت فعلت بالسر وأنا أفعل هذا الأمر قدام جميع إسرائيل وقدام الشمس. طبعا عقاب صعب. في الأول قال له يعني أنت هو الرجل، وفوقه وعرفه غلطه، وابتدى يقول له بنود الخطأ ده وفهمه حجم الخطأ، بقول احتقرتني واحتقرت كلام الرب، وعرفه العقوبة اللي نزل عليه انه ده هيحصل في بيتك وفي اولادك. طبعا انتوا عارفين بعد كده ابشالوم يعني عاشر نساء ابوه بطريقة صعبة قوي قدام كل الناس، كلام كان صعب جدا على داود في الوقت ده، وكل ده ثمن خطيته. فقال داود لنسان قد اخطأت الى الرب. فكركوا زمان لما صمويل النبي واجه شاول وقال له انت غلط، شاول قال له اخطأت بس ما كانش من جواه، قال له اخطأت كرمني بقى قدام الشيوخ. داود لما قال اخطأت كان شاعر بحزن شديد جدا وبكى بكاء مرا، وبدأت مزامير التوبة تنهال، وقضى حياته كلها ندمان على اليومين اللي فاتوا دول، وقبل من الله كل التأديبات بالتضاع وانكسار، فكانت التوبة صادقة. إذن التوبة مش واقفة بس عند كلمة أخطأت، لا، أخطأت دي بداية التوبة، الاعتراف بالتوبة، الاعتراف بالخطأ ده بداية التوبة، إنما بعد كده يبين إن كانت التوبة صادقة ولا لا، هتغلط تاني ولا لا، ندمان طول العمر ولا لا، بتصلي وتكمل توبتك ولا لسه. قال نسان لداود الرب أيضا قد نقل عنك خطيتك لا تموت. تلاحظوا مش بيقول له الرب لم يحسب خطيتك، لا، ولا الرب يعني مجرد أزلها، كلمة نقل عنك، فكرة النقل دي فكرة عميقة مهمة، لأنه معناها حد تاني هيدفع الثمن، حد تاني هيشيل الشيلة دي، الغلطة دي غلطة فادحة، إنما نقلت عن رأسك إلى رأس المسيح له المجد، نقلت من حياتك أنت إلى حياة رب المجد اللي قادر أن يدفع الثمن. لا تموت، غير أنه من أجل أنك قد جعلت بهذا الأمر أعداء الرب يشمتون فالابن المولود لك يموت. وذهب نسان إلى بيته. قال له الأدهم من ده كله أنك خليت الشياطين يشمتوا في ربنا. أعداء الرب هنا الشياطين، الشياطين اللي بقالهم سنين مرقدين لداود عاوزين يوقعوه وقعة كبيرة، ومش عارفين لأنه رجل المزامير والصلوات، لما خد أجازة من المزامير وركن كده وبقى يتمسى، ومن نظرة إلى فعل إلى كذب إلى غش إلى قتل، سووه تمام. فقال له خليت الشياطين يشمته، فالابن المولود نتيجة الخطية كمان هيموت. طبعا أي مرار في قلب داود وهو حاسس أنه كل ده هيحصل بسبب عملته وخطيته، والمرار يتناسب كمان قد إيه بيحب ربنا، لأن كل ما الواحد يحب ربنا كل ما يشعر بثقة للخطية أكثر. لكن قد غفرت خطاياه الكثيرة لأنها أحبت كثيرا. وضرب الرب الولد الذي ولدته امرأة أورية لداود فثقل، ثقل يعني بقى زي في غيبوبة. فسأل داود الله من أجل الصبي، وصام داود صوما ودخل وبات مضطجعا على الأرض. طبعا داود حاسس بثقل شديد جدا ان هو السبب، فبقى صايم وبيصلي ونايم على الارض وبيتزلل. فقام شيوخ بيته عليه ليقيموه عن الارض فلم يشأ، ولم يأكل معهم خبزا، وكان في اليوم السابع ان الولد مات، فخاف عبيد داود ان يخبروه بان الولد قد مات، لانهم قالوا هو ذا لما كان الولد حيا كلمناه فلم يسمع لصوتنا، فكيف نقول له قد مات الولد يعمل أشر. هم تصوروا أنه شخص عادي قد كده مستني الشفاء وتعبان قوي من أن الولد بيموت، فقالوا طب لو قلنا له خبر الموت هيروح فيها، إنما هم مش واخدين بالهم من أنه استعاد قلب داود اللي فيه إيمان، فيه رجاء، فيه محبة، فيه تواضع، فيه الحاجات الحلوة بتاع زمان. التوبة ترجع كل حاجة حلوة. فبالرغم انه متذلل جدا انما عنده تسليم عجيب لإرادة ربنا، فمش قادرين يقولوا له خبر ان الولد مات. ورأى داود عبيده يتناجون، الظاهر كانوا بيتهمسوا فهو فهم. ففطن داود ان الولد قد مات، فقال داود لعبيده هل مات الولد؟ قالوا مات. فقام داود عن الارض واغتسل والدهن وبدل ثيابه ودخل بيت الرب وسجد. يعني عمل حاجة عجيبة، وبدل ما ينهار بقى فاكرينه هينهار، قام وغسل وشه، ما كانش بقى بيغسل وشه ولا بياكل ولا بتاع، ودخل بيت ربنا وسجد سجود الشكر وخلص بقى الصلوات الطويلة اللي قبل كده. وبعدين ايه، جاء الى بيته وطلب فوضعوا له خبزا فاكل، قال له ما تقولي اكل. طبعا موقف غريب جدا انه يقدر يتماسك ويتمالك نفسه بالسرعة دي. فقال لو عبيد ما هذا الامر الذي فعلت؟ لما كان الولد حيا صمت وبكيت، ولما مات الولد قمت واكلت خبزا. قال لما كان الولد حيا صمت وبكيت لاني قلت من يعلم. قال طول ما كان عايش انا كنت بترجى ربنا يسامحني ويشفي عشاني، انا استاهل كل اللي يجرالي، بس الولد يدفع ثمن ليه؟ انما ربما يرحمني الرب ويحيى الولد، والان قد مات، ربنا امر وقراره نافذ، انا ما اقدرش اراجعه بقراره، لماذا اصوم؟ هل اقدر ان ارده بعد؟ انا ذاهب اليه، واما هو فلا يرجع اليه. ايمان عجيب لداود، ايمان كثمرة للتوبة، هو مع التوبة الشديدة والمرارة بتاعتها والبكاء والدموع والمزامير استعاد الإيمان الرائع بتاعه، أنه خلاص لو ربنا سمح بحاجة نقبل من إيد ربنا، وبعدين ما كانش هو يرجع لي أنا هروح له، هي أيام وأنا هسافر له بعد كده ونلتقي في حياة أخرى. تلاحظوا أن داود هنا رجع القلب اللي فيه الحاجات بتاعت زمان الحلوة، تسليم كامل لإرادة الله، خضوع شديد وإن كان إحساس الذنب لم يفارقه أبدا. وعز داود بتشبع امرأة ودخل إليه واتجع معه فولدت ابنا فدعا اسمه سليمان. إذن سليمان هو ابن التوبة، وعشان كده أغلى أولاد داود عند ربنا هو سليمان. فيقول الكتاب والرب أحبه. أحبه ليه؟ لأن في الوقت ده جه ثمرة توبة داود وبتشبع. جه سليمان كطفل قام من الموت، في طفل قبل كده مات والطفل دعاش، فسليمان هو ابن القيامة، ابن التوبة، ابن الحب الجديد، ابن الإيمان الجديد، ابن التسليم، ابن الفضائل. هنا داود بقى مستوي تمام في روحانية صادقة بعد التوبة، وتولد سليمان في عز أبوه الروحي. وعشان كده داود النبي ربى سليمان تربية روحية قوية. يمكن أولاد داود اللي قبل كده ما خدوش تركيز من داود في تربيتهم الروحية، وعشان كده هنشوف أبشالوم وأمنون وهنشوف صفات صعبة. لكن سليمان اتولد وداود عايش حياة توبة مستمرة، مركز فيها في ربنا قوي، علمه المزامير من صغره، رباه على حب ربنا والإيمان، فأحب الرب سليمان. وأرسل بيد ناثان النبي ودعا اسمه يديديا من أجل الرب. يديديا دي يعني حبيب ربنا. فبقى سليمان ده الطفل المدلل عند ربنا، وبسبب هذا ربنا وعد داود أنه سليمان بالذات يبقى الملك القادم، بغض النظر عن أن فيه كتير من العيال قبل كده أولاد داود، لكن هو ده المحبوب، هو ده اللي يورث الملك، هو ده اللي هيقعد على العرش بعد داود. خطية داود اللي كانت يعني مأساة في حياته واستمرت نقطة سودة طول حياته بكى عليها بقية عمره، وشاف طبعا مضاعفاتها في أولاده وتأذى جدا بسبب العملة دي، وكم قضى ليالي بيبكي على الساعات اللي راحت في الخطية دي. إنما ثبت لنا في كل البشرية وتاريخها والكنيسة غنى جميل من مزامير التوبة. مزامير التوبة القوية بتاعة داود كلها ابتدت بالخطية دي. مش بنقول الخطية حلوة، الخطية عمر ما كان فيها حاجة حلوة، انما ربنا سمح بسقوط هذا العظيم في القديسين عشان يورينا ان التوبة تعيد الانسان الى مجده الاولاني واكتر كمان. ورجع داود لاسمه القديم داود المحبوب، بالرغم من انه تقال قبلها الأمر الذي فعله داود قبح في عيني الرب، إنما بدل الخطية اتمسحت، اتمسحت كاملة مهما كانت أثارها صعبة. داود رجع بريء تماما أمام الله، ورجع محبوب ربنا، ورجع المثل الأعلى في العهد القديم لكل الملوك. التوبة دي حاجة غالية قوي، كون التوبة تقدر تخلي الواحد يتجدد مرة أخرى ويبقى إنسان جديد، وكأنها ما حصلتش الخطية، كأنها ما حصلتش خالص. قد إيه ده إحساس رائع، الغفران اللي ربنا بيديه لأولاده مع التوبة الصادقة. إنما هتلاحظوا أن داود في الفترة اللي جاية من عمره التزم تماما في حياته الروحية، صلاة دائمة، اتضاع شديد، انكسار، سؤال ربنا في كل خطوة، قبول لكل التجارب. الفترة الرابعة والأخيرة من حياة داود كلها تجارب، كلها ألام، كلها تأديبات، إنما هيقبلها داود بهدوء شديد جدا، ويكمل أيامه في سلام عشان يعدي من الباب الضيق على الحياة الأبدية. يبقى احنا خلصنا الثلاث مراحل الأساسية الكبيرة من حياة داود، بقيت المرحلة الأخيرة، مرحلة التجارب والألام. فكركوا داود عدى على طفولة كلها مزامير وصلة، عدى على مرحلة الهروب من شاول كلها خبرات روحية عميقة، عدى على مرحلة استقرار الملك ودخول تابوت العهد في بيته والعلاقة القوية اللي بينه وبين ربنا، وانتهت بمأساة الخطية وبداية زمان التوبة الأخير من حياته، عشان المرحلة الأخيرة تبقى تأديبات وتجارب تثقل هذا العملاق داود النبي عشان يبقى قديس لمدى الأجيال. أفكركم لينا ميل خاص بالبرنامج، نحب نستقبل أسئلتكم عن داود وعن كل شخصيات الكتاب. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، أمين.